بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: الباب الثالث في التأمين، وفيه ثمان مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذا الباب الثالث من أبواب أربعة فيما يتعلق بمسائل الفاتحة، وهذا الباب في التأمين، وهو مصدر أمن، ومعناه أي آمين اللهم استجب، وهو طابع الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: الأولى، ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون: وللضالين آمين، ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن.
قوله ليتميز، هذه علة السكتة. يقول آمين عند أحمد عن أبي وائل: يمد بها صوته، ويحرم تشديدها كما هو نص الروض عندنا وسيذكره المصنف. قوله: ويسن لقارئ القرآن، يعني في صلاة وفي غيرها، وفي حكمه في الصلاة فيه خلاف، حكي الوجوب عن أحمد وهو قول الظاهرية على المأموم لحديث أبي هريرة وسيأتي. ويجهر بالتأمين، يجهر الكل بالتأمين عندنا وعند جماعة من العلماء. وظاهر قوله يسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة آمين، سواء ضم إلى الفاتحة سورة بعدها أو لا، فإنه يؤمن ثم يبسمل ثم يشرع في السورة التي بعدها، على خلاف بين القراء في هذا. نعم.
قال رحمه الله: الثانية، ثبت في الأمهات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث: الأولى تأمين الإمام، الثانية تأمين من خلفه، الثالثة تأمين الملائكة، الرابعة موافقة التأمين، قيل في الإجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء لقوله عليه السلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له.
هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة وحسنه الألباني رحمه الله. إذا أمن الإمام فأمنوا، فأمنوا يعني وافقوه في التأمين، لا يتأخر عنه، هذا أقرب. يعني الفاء قد تكون للتعقيب، يعني بعد أن يفرغ من التأمين فأمن، ويحتمل أن يؤمن معه، وهذا أقرب، لأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، التأمين على قراءته، فيوافقه كما يوافق الملائكة. وقوله فأمنوا هو للندب عند الجمهور، خلافا للظاهرية وحكي عن أحمد الوجوب على المأموم لظاهر الأمر. وصارف الوجوب عند الجمهور أنه اقترن بالثواب، قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فإذا اقترن الأمر بثواب، بذكر ثواب، صرفه هذا الاقتران عن الوجوب إلى الندب، لأن الواجب لا يشترط في ذكره ذكر ثوابه. وقوله فإنه من وافق، الموافقة تحتمل أمورا، تحتمل الموافقة في النطق أو الموافقة في الهيئة، في هيئة تأمين الملائكة من الإخلاص كما ذكر المصنف رحمه الله. وقوله تأمين الملائكة يحتمل العموم، يعني عموم الملائكة أو الحفظة أو الملائكة الذين شهدوا هذه الصلاة فحسب. وقوله غفر له ما تقدم في رواية شاذة عند ابن ماجه أو تأخر، غفر له ما تقدم وما تأخر، وهذا الغفران إنما هو للصغائر على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الأركان لا تكفر الكبائر فجزءها وهو التأمين مثلا لا يكفرها على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: روى أبو داود عن أبي مصبح المقر عن أبي مصبح المقرائي قال أنه قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة.
نعم، هذا المشروع إذا سمع العبد الدعاء له أو لغيره أن يؤمن، أن يؤمن، فهو في التأمين فيه نوع تضرع وخضوع لله عز وجل، وترجى معه الإجابة، وهو فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما سيأتي في فعل هارون مع موسى. فالعبد يغتنم كل دعاء، كل دعاء. لذلك نوصي المصابين في العزاء أن يؤمنوا، إذا قال المعزي أحسن الله عزاءكم أن يقول آمين، أن يقول آمين، هذا أفضل من قوله جزاك الله خيرا أو غير ذلك من الألفاظ. فيغتنم كل دعاء. كان شيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله على هذا، كان المقدم للمحاضرة أو الأسئلة إذا دعا له حتى بقوله في نهاية جواب الشيخ جزاك الله خير قال آمين. فالإنسان قد تأتي الإجابة بدعاء لم يخطر له على بال. أبو مصبح المقرئي تاب المقرئي على الصحيح كما في التقريب تابعي ثقة يحدث عن مجلسه مع أبي زهير أو أبي الأزهر، هذا صحابي أنماري، يعني في التقريب الأنماري، هنا قال النميري والذي يظهر هو الأول، هذا صحابي سكن الشام، والصحابة ممن يقتدى بهم في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة معنى آمين عند أكثر أهل العلم: اللهم استجب لنا، وضع موضع الدعاء. وقال قوم: هو اسم من أسماء الله. وقيل معنى آمين: كذلك فليكن. وقال مقاتل: هو قوة للدعاء واستنزال للبركة. وقال الترمذي: معناه لا تخيب رجاءنا.
اسم من أسماء الله في حديث عند عبد الرزاق وفيه ضعف، قيل همين وعلى القصر أمين. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة: وفي آمين لغتان: المد على وزن فاعيلك ياسين، والقصر على وزن يمين. قال الشاعر في المد: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. وقال آخر: آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمينا. وقال آخر في القصر: تباعد مني فطحل إذ سألته أمين، فزاد الله ما بيننا بعدا.
نعم. قال وتشديد: هذا اسم رجل فطحل. أمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، هذا على وزن فعيل، فآمين على وزن فاعيل أو على وزن فعيل بالقصر. نعم.
قال رحمه الله: وتشديد الميم خطأ.
وعندنا كما في نص الروض يحكم يعني في الصلاة، لأن آمين يعني قاصدي ولا آمين البيت. وروي فساد الصلاة عن أبي حنيفة كما ذكر صاحب الهداية لأنه لحن فاحش. نعم.
قال رحمه الله: السادسة: اختلف العلماء هل يقولها الإمام وهل يجهر بها، فذهب الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك، وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها.
لا يجهر بها الجميع، لا الإمام ولا المأموم ولا المنفرد. نعم.
قال: وقال ابن بكير هو مخير.
ابن بكير يحتمل المحدث عبد الله بن يحيى، يحيى بن عبد الله ابن عبد الله بن بكير المخزومي، ويحتمل الحسين الصيرفي، الله أعلم، هذا فقيه. نعم.
قال: وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين، وإنما يقول ذلك من خلفه.
كيف قال هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام؟ كيف يقول هذا الإمام مالك؟ يقول: وروى ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك رحمه الله أن الإمام لا يقول آمين، يعني في الجهرية لا يؤمن. تأول رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، يعني إذا بلغ موضع التأمين فأمن، إذا بلغ موضع التأمين، لأنه داعي، الإمام دعا، فلا يجمع بين الدعاء والتأمين، فهو يدعو والمأموم يؤمن. والصواب قول الأكثر أن الإمام يؤمن، يؤمن على دعائه، كأنه دعا دعا ثم قال اللهم استجب، فلا يمنع، فهو تأكيد لدعائه الذي في الفاتحة.
قال رحمه الله: وهو قول ابن القاسم، وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وذكر الحديث أخرجه مسلم.
نعم. ما ذكر فيه وقال آمين؟ قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا. نعم. هذا حجتهم، وحجة الأكثر إذا أمن الإمام، يعني إذا قال آمين. نعم.
قال: والصحيح الأول لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. أخرجه أبو داود والدارقطني. وترجم البخاري: باب جهر الإمام بالتأمين.
ترجم لهذا في كتاب الأذان من صحيحه. نعم.
قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب.
وجهه أنه قال إذا أمن الإمام فأمن، فهو يجهر بالقراءة، ويتبع جهره يتبع جهره بالقراءة جهره بالتأمين.
قال رحمه الله: قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق في الموطأ والصحيحين. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
هذا ظاهره الإرسال، قال ابن شهاب وكان صلى الله عليه وسلم، لكنه مسند بإسناد ذكره البخاري، ثم ذكر بعده قال ابن شهاب، يعني بإسناده الذي ذكر في حديث أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله: وأما حديث أبي موسى وسمي
وسمي سمي مولى أبي بكر، له حديث عند مالك في الموطأ ذكره في العصر، وحذفناه في الاختصار هذا لأنه هذا أنسب له. نعم.
قال: وأما حديث أبي موسى وسمي فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه آمين، وهو إذا قال الإمام ولا الضالين ليكون قولهما معا. نعم. ولا يتقدموه بقول آمين لما ذكرنا والله أعلم، ولقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا.
فالملائكة لا تؤمن إلا مع الإمام، مع الإمام. فقوله فأمنوا يحتمل التعقيب ويحتمل الموافقة، والموافقة أولى لأنه على دعائه بالفاتحة لا على تأمينه.
قال رحمه الله السابعة: قال أصحاب أبي حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها، لأنه دعاء،
يعني في حق الجميع الإمام والمأموم والمنفرد يسر بها لأنه دعاء.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قالوا: والدليل عليه ما روي في تأويل قول الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فسماهما الله داعيين. والجواب أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء، وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهر وإظهار حق يندب العباد إلى إظهاره.
فليس لأحد، كما أنه ليس لأحد أن يترك الجماعة خوفا من الرياء، هذا لا يتحجج به العبد، يحضر ويجاهد نفسه على الإخلاص. كذلك هنا يؤمن، يجهر ويجاهد نفسه على الإخلاص ويظهر هذه الشعيرة. استدلوا كذلك أي الحنفية بحديث وائل جاء في بعض ألفاظه: وخفض بها صوته، لكن البخاري رحمه الله يضعف هذا.
نعم. قال رحمه الله الثامنة: كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام، معناه أن موسى دعا على فرعون وأمن هارون، فقال الله تبارك اسمه عندما ذكر دعاء موسى في تنزيله: قد أجيبت دعوتكما، ولم يذكر مقالة هارون، وقال موسى ربنا، فكاد من هارون التأمين فسماه داعيا في تنزيله. وقد قيل إن أمين خاص لهذه الأمة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. أخرجه ابن ماجه.
صححه الشيخ ناصر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله الباب الرابع: فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين، وفيه 35 مسألة.
هذا الباب الأخير، الباب الأخير، يعني هذا نهون عليكم طول المسائل بهذا، إنه الأخير. نعم. الأولى في فضل الحمد. نعم.
قال الأولى:
وهذا ليس بكثير على الفاتحة. القيم رحمه الله في إياك نعبد وإياك نستعين ألف المدارج في مجلدين في آية واحدة. نعم.
قال الأولى: قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد الحمد لله قال: صدق عبدي الحمد لي. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال الحسن: ما من نعمة،
فصار الحمد سببا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يرضى.
قال: وقال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها، لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
فهي باقية في ميزان العبد وباقية في غراس الجنة، فالحمد لله من غراس الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال: تملأ ما بين السماء والأرض.
نعم. ويبنى للحامد على فقد الحبيب بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد، فمن حمد الله عز وجل كل خير في الدنيا والآخرة. نعم. وسيأتي معناها.
قال رحمه الله: الثانية. اختلف العلماء أيما أفضل، قول العبد الحمد لله رب العالمين أو قول لا إله إلا الله.
الحمد لله الذي بدأ بها كتابه وفيها استغراق لجميع المحامد الثناء على الله عز وجل، هل هي أفضل أو قول لا إله إلا الله؟ قولا لكل وجه. نعم.
فقال الطائفة: قوله الحمد لله رب العالمين أفضل، لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا الله، في قوله توحيد وحمد، وفي قوله لا إله إلا الله توحيد فقط. وقال الطائفة: لا إله إلا الله أفضل، لأنها تدفع الكفر والإشراك وعليها يقاتل الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. اختار هذا القول ابن عطية. قال: والحاكم بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب وفيه ضعف، لكن الحاكم في هذا أن عصمة الدم والمال وبقول لا إله الله، وهي مفتاح الجنة، لا يدخل الجنة أحد إلا بها.
قال رحمه الله: الثالثة. أجمع المسلمون على أن الله محمود على سائر نعمه، وأن مما أنعم الله به الإيمان، فدل على أن الإيمان فعله وخلقه، والدليل على ذلك قوله رب العالمين: والعالمون جملة المخلوقات ومن جملتها الإيمان، لا كما قال القدرية: إنه خلق لهم.
سيأتي هذا في قول عدل إياك رد على القدرية: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة. الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والحمد أعم من الشكر، وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشاعر: فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد.
فهو المحمود سبحانه وتعالى على كل لسان، ابتدأ كتابه بالحمد الحمد لله رب العالمين، وابتدأ خلقه بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة. ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء،
والاستغراق لا يكون إلا لله، الحمد لله، لكن بلا بغير استغراق تقول أحمد لفلان فعل كذا وكذا، أو أحمده على فعل كذا وكذا، يعني أثني عليه بفعل هذا، أما الحمد المستغرق فلا يكون إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة. ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء وليس بمرضي. وقال بعض العلماء: إن الشكر أعم من الحمد، لأنه باللسان وبالجوارح والقلب.
باللسان فيقول أشكر الله، وبالجوارح كقول عجل: اعملوا آل داود شكرا. شكر الجوارح أن يستعملها في طاعة الله عز وجل، وأن يحبسها عن معصيته، وشكر القلب أن يعترف بقلبه أن ما به من نعمة فمن الله، أبوء لك بنعمتك علي، هذا هو الشكر. فالفرق بين الحمد والشكر قيل هما سواء، ولم يرتضه المصنف رحمه الله، قال وليس بمرضي، وقيل الشكر أعم، وقيل أن الشكر على نعمة حاصلة، وأما الحمد فهو يسبق النعم، فتحمده على كل حال، سواء استجاب دعاءك أعطاك أو حرمك. نعم.
قال رحمه الله: وقيل الحمد أعم لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح، وهو أعم من الشكر لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. قال: قلت: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان،
كما قال عليه الصلاة والسلام: أهل الثناء والمجد، فهو أهل للثناء سبحانه وتعالى على كل لسان، سواء حقق العبد مطلوبه أو لا، فخلقه لك هذه نعمة، وهدايته نعمة. نعم.
قال: والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان.
نعم.
قال رحمه الله: السادسة: أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه وافتتح كتابه بحمده، ولم يأذن في ذلك لغيره، بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام، فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال عليه السلام: احثوا في وجوه المداحين التراب. رواه المقداد.
ابن عمرو بن الأسود عند أحمد في مسنده، وجاء أيضا الحديث ابن عمر والصحاحة والشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة. حمد الله نفسه، افتتح بالحمد 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وفاطر وسبأ، وافتتح به خلقه كما في آية الأنعام، واختتم به بعض السور كغافر والصافات، وهو آخر دعوة أهل الجنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فهو المستحق سبحانه وتعالى للحمد دون غيره، ولا يحمد غيره على وجه الاستغراق، ولا يحمد الإنسان نفسه، لا يزكيها بقوله، يزكيها بعمله، يزكيها بالعمل، قد أفلح من زكاها، يزكيها بالإخلاص، بالتوحيد، بالإنابة، بالتوكل، بالخوف من الله عز وجل. هذا هو الجمع بين قوله قد أفلح من زكاها وقوله فلا تزكوا أنفسكم، يعني باللسان، ولا يكاد أحد يزكي نفسه باللسان إلا مقته الله ونفر منه الناس، ولا يزكي ولا يحمد غيره أيضا، خاصة إذا كان الحمد على غير فضل، كحال المداحين: احثوا في وجوه المداحين، يعني الحامدين للغير على ما قد يحرم أو قد ما قد يكون خلاف الأولى، كحال الشعراء. والمؤمن لا يخاف من المدح ولا يغتر به، لا يغتر به، لا يزيد مدح المادحين في عمله ولا ينقص ذم الذامين من عمله، فهو على الجادة سواء مدحوا أو قدحوا، فالذي مدحه زين وذمه شيء هو الله، وأما الخلق فإنهم لا، يعني هب أن كل الخلق قالوا فيك كل مديحة، والإنسان بعيد من الله عز وجل، فما ينفعه مدح المادحين، ما ينفع، فالإنسان ما يتجرى على تزكية نفسه ولا على تزكية غيره، هذه شهادة أن يزكي الغير، ولا يحرص أيضا الإنسان لا يتشوف لتزكية غيره له، يبحث عنها عند الله. الناس لو ما رأوك شيئا رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يبهى له، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وهو ليس بشيء عند الناس. ولذلك في الذين تكلموا في المهد قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا الذين أثنوا عليه الناس وجاء بشارة وهيئة حسنة وهو في باطنه ليس من أولياء الله عز وجل. فالناس قد يمدحون الأراذل وقد يقدحون في الأفاضل كما طعنوا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمدحهم ليس معيارا لي. قالت الصحابية: والله لا أزكي أحدا بعدك يا رسول الله، الإنسان ما يتجرأ يعني إذا اضطر إلى هذا فيحترس ويقول لا أزكي أحدا على الله. والضابط ما ذكرنا أن الإنسان يكون تعلقه بالله وحده، يبحث عن التزكية عنده سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل، فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله لا أحصي ثناء عليك.
حتى في مقام الشفاعة يوم القيامة يلهمه الله عجل بمحامد ما سبق إليها، لكن مع ذلك لا يبلغ مدحته قول مادح سبحانه وتعالى، فهو فوق كل ثناء ومدح وحمد من المخلوقين.
نعم. قال رحمه الله: وأنشد: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني. قال رحمه الله السابعة: وأجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من الحمد لله. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج الحمد لله بنصب الدال.
هذه من الشواذ، ليست من القراءات المتواترة، وإن كانت تصح من جهة اللغة على إضمار فعل الحمد لله رب العالمين.
نعم. قال: وهذا على إضمار فعل. قال سيبويه: الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق لله، والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده لله. فالمعنى على هذا: قول الحمد لله. قال الطبري: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله، وعلى هذا يجيء قولوا إياك.
نعم. هذا روي عن سفيان وروي عن رؤبة، هذا من رجال دولة ابن العباس وابن أمية، كان رأسا في اللغة، فقولهم هذا من جهة أنه سائغ في اللغة لا أنها قراءة ثابتة. قال: وروي عن الحسن.
قال رحمه الله: وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال على إتباع الأول الثاني.
نعم. الثاني لله مخفوض فأتبع الأول، الأصل في الإتباع أن يكون الثاني على الأول، هذه أيضا قراءة ليست من المتواتر. نعم.
قال رحمه الله الثامنة: قوله تعالى: رب العالمين، أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه، فالرب المالك. في الصحاح: والرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة،
كرب الأسرة. نعم.
قال رحمه الله: والرب السيد، ومنه قوله تعالى: اذكرني عند ربك. وفي الحديث: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها.
نعم. الرب التعريف هو الله، لكن رب الإضافة إلى غيرها يمكن أن يكون في المخلوقين، كما في آية يوسف وفي الحديث.
نعم. قال رحمه الله: والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم.
المصلح حتى في عرف بعض العوام عندنا يقولون رب الإناء، يعني أصلحه، يعني آنية النحاس إذا ضربها بالمطرقة إلى أن يزول ما فيها من صدى قالوا ربها، رب الشيء يربه، فهو رب له وراب. نعم.
قال: والقائم، ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب،
يعني في قوله: ولكن كونوا ربانيين. نعم.
قال: وفي الحديث: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تقوم بها وتصلحها، والرب المعبود. ومنه قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب.
قيل أن القائل هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، لما رأى الثعلبان بال على الصلب، فتعجب من هذا وقال هذا، فالرب هو المعبود. وإن كان في استعمال أهل العلم في الاصطلاح أن الرب هو الخالق المدبر الرازق، هذا توحيد الربوبية، فالرب توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: ويقال على التكثير رباه ورببه وربته. قال رحمه الله التاسعة: قال بعض العلماء إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم
الرب،
لكثرة دعوة الداعين به. وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر آل عمران وسورة إبراهيم وغيرهما.
آخر آل عمران: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا وآتنا ما وعدتنا. وفي آخر سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. فاستعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام له قد يوحي بهذا أنه الاسم الأعظم الذي دعي به، أجاب سبحانه وتعالى، قال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك. بل حتى إبليس لما أراد الإنذار قال: ربي فأنظرني، دعاه بهذا الاسم وقال يا الله. فهذا مشعر بذاك، لكن المؤمن ينوع في أدعيته.
قال رحمه الله:
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا به ودعا بغيره.
قال رحمه الله: ولما يشعر به هذا الوصف من الصلاة بين الرب.
من الصواب الصلة، من الصلة.
قال: ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب، مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال، واختلف في اشتقاقه، فقيل إنه مشتق من التربية، فالله سبحانه وتعالى مدبر لخلقه ومربيهم، منه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فسمى بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها.
فالرب سبحانه وتعالى اسم من أسمائه، ويتضمن صفة، يتضمن صفة فعل على أنه هو المدبر لخلقه سبحانه وتعالى والمربي لهم، ويتضمن أيضا صفة ذات إذا كان بمعنى المالك والسيد والقاهر سبحانه وتعالى. فالصفات منها صفات ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. نعم.
قال رحمه الله العاشرة: متى أدخلت الألف واللام على رب اختص الله تعالى به لأنها للعهد، وإن حذفنا منه صار مشتركا بين الله وبين عباده. فيقال
أظنها حذفت. نعم، الألف واللام. نعم.
قال رحمه الله: متى حذفت الألف واللام؟
وإن حذفتا منه صار مشتركا.
قال: وإن حذفتا منه صار مشتركا بين الله وبين عباده، فيقال: الله رب العباد وزيد رب الدار، فالله سبحانه رب الأرباب، يملك المالك والمملوك، وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق.
نعم. المسألة بعدها نذكرها على سبيل الاختصار في قوله تعالى: العالمين، هل هم أي العالمون كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيه الإنس والجن والملائكة والبهائم والجمادات والنباتات وغيرها. هذا قول، أو أن العالمين مختصة بالإنس والجن، وقد يدل على هذا قوله عز وجل: ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا للبهائم. وقيل العالمين هم من يعقل فحسب، وهم أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين، فلا يقال للبهائم عالم، فهو جمع لمن يعقل. والذي صححه المصنف رحمه الله أن العموم أن ما سوى الله سبحانه وتعالى يدخل في العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم لا واحد له من فضله، جمع لا واحد له من لفظه، كالرهط والقوم جمع لا واحد له من فضله. وقيل أهل كل زمان عالم، لقوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على العالمين يعني أهل ذلك الزمان، إلا إن قيل أنه يشمل جميع العالمين، لأن فيه آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مصطفى على جميع العالمين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة: يجوز الرفع والنصب في رب، فالنصب على المدح والرفع على القطع، أي هو رب العالمين.
نعم. والقراءة بالخفض: الحمد لله رب العالمين، على البدلية. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة: قوله تعالى: الرحمن الرحيم، وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم، لأنه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم.
فمع عظمته سبحانه وتعالى وسؤدته وملكه وجبروته، إلا أنه رحمن رحيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الشديد، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
قال قرنه،
هذا من أحسن ما يستنبط من مثل هذا. نعم.
قال قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعول على طاعته وأمنع، كما قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الرابعة عشرة: قوله تعالى: مالك يوم الدين، وفيه أربع لغات: مالك وملك وملك.
بالخفض الصواب: مالك. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أربع لغات: مالك وملك وملك، مخففة من ملك ومليك.
مليك هي الرابعة، هذه اللغات، لكن في التنزيل في القراءات متواترة لغة: مالك وملك. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن نافع إشباع الكسرة في ملك، فيقرأ ملكي على لغة من يشبع الحركات، وهي لغة للعرب.
الخامسة عشرة: في اختلافهم في القراءتين، ملك ومالك، أيهما أفضل؟ فكلاهما الجمهور على الحذف، ملك، وقراءة عاصم الكسائي مالك، فهذه فيها زيادة حرف، والحرف بعشر حسنات، فقد يقال بالتفضيل من هذه الجهة. وقيل ملك أفضل، لأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه، فهو لا يتصرف إلا عن تدبير الملك. فالقراءتان تجمع العظمة من أطرافها لله عز وجل، فليس كل ملك مالكا، وليس كل مالك ملكا، لكنه سبحانه وتعالى ملك ومالك، له ما في السماوات وما في الأرض، له الخلق والأمر. بعض مشايخنا يوصي بمحافظة على قراءة عاصم مالك لزيادة الحرف، لكن ما دام أنها ثابتة فقد يكون ثواب إثبات القراءة ونشرها قد يكون أعظم من ثواب حرف. فالحرف فيه 10 حسنات، لكن كم في الإقراء من حسنات؟ هذا أعظم. نعم. 16.
قال رحمه الله: 16: لا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم ولا يدعى به إلا الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد مسلم: لا مالك إلا الله عز وجل. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله سبحانه.
رأيتم المسائل كما قلنا قبل، حدائق هذا الكتاب، يعني ينتقل بك من فن إلى فن، من لغة إلى قراءة إلى فقه. قوله: لا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم، يعني ملك أو مالك أو مالك يوم الدين. فمالك إمامه مالك بن أنس رحمه الله، بعيدا يقصد هذا، لكن لا يجوز أن يتسمى الإنسان بمالك الدنيا أو مالك يوم الدين أو مالك الملك، هذا الذي لا يجوز. لكن ملك الحيرة، ملك الجزيرة، ملك كذا، ملك السعودية، هذا جائز بالإضافة. ويجوز مالك في الأسماء، وفي الصحابة مالك، مالك بن النضر ومالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنهما، وخازن النار مالك، ونادوا يا مالك، فهو ملك محدود. لكن الاسم الذي يستغرق فهذا هو الذي لا يجوز. ولذلك لا يستحب أن يغير، لا يستحب أن يغير اسم مالك لعدم الورود. الشيخ محمد الوهاب مر معنا في درس التوحيد ترجم بباب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وروى حديث أبي الحكم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذا على سبيل التورع والأدب مع الله يمكن، لكن قد يتضمن الاسم لوازم باطلة لكن لا يغير لأجلها، مثل خالد. ليس في الخلق خالق خالد، كل من عليها فان، لكن قد يقال خالد العمل، خالد الذكر. كذلك مالك، مالك المحسوسات أو مالك الفضائل يمكن أن يقال هذا. قال سفيان وهو حافظ العصر بن عيينة الهلالي: مثل شاه شاه، ملك الملوك، سلطان السلاطين. شاه شاه ملك الأملاك بالفارسية، والحق بذلك قاضي القضاة، هذا كرهه جماعة من السلف، ولذلك ترجم له الشيخ محمد رحمه الله بالترجمة التي ذكرنا. فقاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى الذي يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. ولذلك من تسمى بملك الأملاك كان أغيظ رجل على الله يوم القيامة، كان محقرا عنده. قال: إن أخنع اسم، أوضع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. فهذا ولو رفع نفسه بهذا الاسم أو رفعه الخلق به فهو في ضعف، في 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 سفول في الدنيا وأيضا في الآخرة. الحديث الذي ختم به رحمه الله في هذه المسألة رواه مسلم. نعم.
قال رحمه الله 17: أما الوصف بمالك وملك فيجوز أن يوصف بهما من اتصف بمفهومهما. قال الله العظيم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة.
هذا متفق عليه من حديث أنس: بعث لكم طالوت ملكا. الملك واحد الملوك، وأما الملك فهو واحد الملائكة. نعم.
قال رحمه الله 18: إن قال قائل: كيف قال مالك يوم الدين ويوم الدين لم يوجد بعد؟ قيل له: اعلم أن مالك اسم فاعل من ملك يملك، واسم الفاعل في كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده، كقولك: هذا ضارب زيد غدا، أي سيضرب زيدا، أي سيملك يوم الدين، أو في يوم الدين إذا حضر،
يعني إذا جاء يوم الدين فهو مالكه سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الأحد، لا ينازعه فيه أحد. وأما في الدنيا فقد توجد المنازعة، قال: أنا أحيي وأميت.
نعم. قال رحمه الله: ووجه ثان أن يكون تأويل المالك راجعا إلى القدرة، أي إنه قادر في يوم الدين أو على يوم الدين وإحداثه. والوجه الأول أمس بالعربية وأنفذ في طريقها. قال رحمه الله: ووجه ثالث فيقال: لما خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغيره؟ قيل له: لأن في الدنيا كانوا منازعين في الملك مثل فرعون ونمرود وغيرهما، في ذلك اليوم لا ينازعه أحد في ملكه وكلهم خضعوا له، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ فأجاب جميع الخلق: لله الواحد القهار.
أو أجابه سبحانه وتعالى، لأن الأصوات وخضعت الأصوات للرحمن، فلا أحد يجر على الجواب، هذا أيضا محتمل.
قال رحمه الله 19: إن وصف الله سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته، وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله.
صفات الله عز وجل صفات فعلية وصفات ذاتية وصفات ذاتية فعلية. الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء سبحانه وتعالى، كالنزول والمجيء وجاء ربك والحب، يحب من شاء ويبغض من يشاء، والرضا والسخط والخلق والرزق، هذه صفات فعلية، يقبض ويبسط، يرفع ويضع سبحانه وتعالى. والذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية. الذاتية الفعلية مثل الكلام، فلم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متكلما، ثم إنه يتكلم بما شاء متى شاء. وتنقسم أيضا صفاته سبحانه وتعالى إلى خبرية وعقلية، الخبرية التي جاء بها الخبر، والعقلية التي يدركها العقل كالعلم والقدرة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: حاججوهم بالعلم فإن أنكروه فقد كفروا. منكروا الصفات إذا أنكروا العلم كفروا، كيف يعبدون جاهلا؟ تعالى الله عز وجل عن قولهم. كذلك في تقسيمات أهل السنة للصفات: صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالثبوتية التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلبية التي نفاها عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كالظلم: وما ربك بظلام ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
قال رحمه الله: الموفية العشرين. قال رحمه الله: الموفية العشرين. اليوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارين فيهما. قد يطلق اليوم على الساعة منه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم.
اليوم يعني في قوله مالك يوم الدين. الأصل أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن يوم الدين ليس فيها طلوع ولا غروب، فهو القطعة من الزمن. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، والناس يقفون قياما طويلا إلى أن يفصل فيهم. نعم.
قال رحمه الله: الحادية والعشرون. الدين الجزاء على الأعمال والحساب بها، ويدل عليه قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وقال: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه، أي حاسب.
هذا حديث شداد بن أوس عند الترمذي وفيه ضعف، لكن اللفظ من الألفاظ المشتركة، يطلق على الجزاء وعلى الحساب وعلى الطاعة وعلى القضاء، وهي المسألة التي بعدها. قال الثانية:
قال الثانية والعشرون. قال ثعلب: دان الرجل إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا عز، ودان إذا ذل، ودان إذا قهر، فهو من الأضداد. ويطلق الدين على العادة والشأن.
هو لفظ مشترك، يعني لفظ واحد يأتي بمعاني كثيرة. هذا دان تأتي بمعنى دان له العرب والعجم، يعني ذلوا له، ودان فلان لفلان يعني ذل له، فقد يكون يدل على العزة وقد يدل على ضدها. هذا من الألفاظ المشتركة، لفظ واحد يأتي بمعاني كثيرة، مثل العين. العين تطلق على الباصرة، تطلق على الجارية، تطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية والعشرون. قوله تعالى: إياك نعبد، رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين، لأن من أول السورة إلى هاهنا خبرا عن الله تعالى وثناء عليه بقوله وسقاه.
هذا أول السورة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله على وجه الغيبة. ثم هذا يسمى التفات، التفت الخطاب إلى المخاطبة، العبد صار يخاطب ربه سبحانه وتعالى. هناك خبر محض، هنا قال: إياك نعبد، جاء بكاف الخطاب. والالتفات قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة. قال كقوله:
سقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال: إن هذا كان لكم جزاء.
خطاب الغيبة في قوله سقاهم ربهم. الخطاب هنا في قوله لكم، لم يقل إن هذا كان لهم جزاء، هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، وعكسه من الخطاب إلى الغيبة. نعم.
قال وعكسه: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم على
جرين بهم، غائب، خطاب غيبة، ما قال وجرين بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم، فقال عليكم. وهذا من البلاغة. نعم.
قال ونعبد معناه نطيع، والعبادة الطاعة والتذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا للسالكين.
وأحسن من هذا تعريف شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ليس العبادة ذل مع حب لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإياك نستعين، أي نطلب العون والتأييد والتوفيق. قال السلمي في حقائقه: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا حفص الفرغاني يقول: من أقر بإياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الجبر والقدر.
السلمي له كتاب حقائق التفسير ينقل عنه القرطبي رحمه الله. أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي من علماء القرن في نهاية القرن الثالث، توفي سنة 1400 من الهجرة. يقول: من أقر بإياك اعتقد ما تدل عليه المعنى قد برئ من الجبر والقدر. الجبري معتقد الجبرية ومعتقد القدرية، فرقتان ضالتان. فالقدرية ينفون قدرة الله سبحانه وتعالى ويجعلون العبد خالقا لفعله مستقلا بأفعاله عن الله عز وجل. فإياك نستعين ترد عليه، لو كان مستقلا ما طلب العون من الله سبحانه وتعالى. هم يقولون الأمر أنف، لم يسبقه علم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشافعي: جادلوهم بالعلم فإن أنكروه فقد كفروا. لذلك جاء في حديث عمر أنهم مجوس هذه الأمة، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجبرية جاءوا كردة فعل، جاءوا متأخرين عن الزمن، ردة فعل لمذهب القدرية، وهي فرقة ضالة أيضا. قالوا أن العبد كالريشة في مهب الريح، مجبور على أفعاله، ليس له اختيار. فيرد عليهم بقوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد، فعندهم فعل يفعلونه. فإياك نعبد وإياك نستعين ترد على الطائفتين. والقرآن مليء بالأدلة التي ترد على كل أهل ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: 24: إن قيل لما قدم المفعول على الفعل، قيل له قدم اهتماما، وشأن العرب تقديم الأهم.
وين المفعول والفعل؟ إياك نعبد، ما قال نعبد إياك ونستعين إياك، هذا على سبيل الاهتمام والاختصاص، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. نعم. 25: في أن القراء على تشديد الياء إياك في الموضعين. ونقل عن عمرو بن فائد، عندكم قائد وهو خطأ، هذا عمرو بن فائد الأسواري البصري، أنه قرأ إياك بتخفيف وكسر، وهذا قدري معتزلي لا يقبل منه شيء ولا كرم، هو مات بعد 200 وهو الأسواري. إياك، لأن هذه التخفيف سيغير المعنى، فإيات الشمس ضوءها، كأنه قال إياك الشمس نعبد. ونقل عن الفضل الرقاشي أنه قرأ أياك بالفتح الهمزة، وهو أيضا قدري ليس أهلا أن يروى عنه لا القراءة ولا غيره، وإن كانت لغة في خطاب مخاطبة الخلق، لكن في التنزيل لا. وقرأ أبو السوار الغنوي وهو من أهل اللغة هياك في الموضعين، وهي أيضا قراءة شاذة. نعم. 26:
قال رحمه الله: 26: وإياك نستعين عطف جملة على جملة. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش نستعين بكسر النون، وهي لغة تميم وأسد وقيس وربيعة، ليدل على أنه من استعان، فكسرت النون كما تكسر ألف الوصل.
هذه قراءة أيضا شاذة، وإن كان يحيى بن وثاب هذا من رجال الإقرار والحديث، لكنها ليست متواترة، وإن كانت من جهة اللغة لها وجه. نستعين يعني كسرت كما تكسر ألف الوصل. ألف الوصل هي همزة الوصل تسقط في درج الكلام، في يعني في وصله، كقوله عز وجل فمن اعتدى اعتدى استعينوا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. هذه همزة الوصل تلزم الكسر، فنستعين على هذا الوجه. نعم.
قال رحمه الله 27: قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، والمعنى دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه، وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك. قال: وقال الفضيل بن عياض الصراط المستقيم طريق الحج، وهذا خاص والعموم أولى. قال محمد بن الحنفية في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم هو دين الله الذي لا يقبل من العبادة غيره.
من العباد.
قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عاصم الأحول عن أبي العالية الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده.
عاصم سليمان الأحول وأبو العالية ابن مهران الرياحي كذا تابعي من الثقات، كلاهما من الثقات، وأدرك أبو العالية أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا تفسير لللفظ ببعض أفراده، فهم فالرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه كان على الصراط المستقيم، لكن العموم أولى كما ذكر المصنف رحمه الله. اهدنا طلب الهداية، ولذلك من اللحن فيها اهدنا، هذا طلب الهدية وهو لحن فاحش. المسألة بعدها في معنى الصراط وأنه الطريق، وقيل هو الطريق بلغة الروم وضعفه ابن عطية، وذكر القراءة فيه بالسي الصراط، قال من الاستراط بمعنى الابتلاء، كأن الطريق يسترط من يسلكه، وقري بالزاي والصاد الزراط، وبزاي خالصة، وبسين خالصة، وبصاد خالصة. نعم.
قال رحمه الله 29: صراط الذين أنعمت عليهم صراط بدل من الأول، بدل الشيء من الشيء، كقولك جاءني زيد أبوك، ومعناه أدم هدايتنا، فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به. وقيل هو صراط آخر، ومعنى العلم بالله عز وجل والفهم عنه.
نعم. هل صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط الأول؟ صراط اهدنا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم بدل شيء من شيء، كل من كل، أو أن الصراط الثاني غير الأول؟ اهدنا الصراط المستقيم هذا معرف وهذا مضاف، صراطهم هذا فيه زيادة في المعنى من الإخلاص وكمال العبودية، ولذا أضافه إليهم. هناك وصف الصراط بالمستقيم، فالذين يدخلون الجنة ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم على مراتب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الموفي الثلاثين.
قال رحمه الله الموفية الثلاثين اختلف الناس في المنعم عليهم، فقال الجمهور من المفسرين إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجميع ما قيل إلى هذا يرجع، فلا معنى لتعديل الأقوال، والله المستعان. قال رحمه الله 31: وفي هذه الآية رد على القدر، رد على القدرية والمعتزلة والإمامية، لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه طاعة كانت أو معصية، لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله، فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه. وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية ولا كرروا السؤال في كل صلاة.
الله هو خالق الخلق وهو الذي خلق أفعالهم، فلا يستقل العبد عن ربه سبحانه وتعالى. وكتاب شيخ الإمام البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد في الرد على هؤلاء، فدعوى أن العبد مستقل بفعله عن الله عز وجل هذا فيه إثبات لربوبية غير الله معه. الثانية والثلاثون.
قال رحمه الله 32: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اختلف في المغضوب عليهم والضالين من هم؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى.
الضالون عبدوا الله على جهالة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، واليهود عصوا الله عز وجل مع العلم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والصواب أن الآية تشمل اليهود ومن كان في معناهم، والنصارى ومن سلك مساركهم. وإن كان القرآن أخبر عن اليهود بأن الله غضب عليهم وباءوا بغضب من الله، وقال عن النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا، لكن هذا لا يحصر اللفظ العام هنا عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم يستغرق كل من غضب الله عز وجل عليه، والضالين يستغرق كل من ضل عن الطريق المستقيم. فالداعي بدعاء الفاتحة يسأل الله أن يجنبه طريق هؤلاء، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من غضب الله عز وجل عليهم من غيرهم. والله عز وجل يغضب على غير اليهود، هم المغضوب عليهم، لكنه يغضب سبحانه وتعالى على غيرهم. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فقد يغضب الله عز وجل حتى على المسلم، اشتد غضب الله.
نعم. قال رحمه الله 33:
في هذه المسألة اقرأ قوله والغضب.
قال: والغضب في اللغة الشدة، ورجل غضوب أي شديد الخلق، والغضوب الحية الخبيثة لشدتها. ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة، فهو صفة ذات، وإرادة الله تعالى من صفات ذاته أو نفس العقوبة. ومنه الحديث: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، فهو صفة فعل.
هذا تأويل منه رحمه الله على منهج الأشاعرة، لا أدري هل تبنى هذا في رحمه الله في تقريره أو أنه نقله عن غيره دون قصد. فإذا كان يثبت رحمه الله الإرادة، قال الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة، لا، الغضب صفة ذات من صفات فعله سبحانه وتعالى، يغضب على من شاء متى شاء سبحانه وتعالى، ويرضى عن من شاء متى شاء. ولا يلزم من إثبات صفة الغضب له سبحانه وتعالى أن يكون لغضب أن يحصل له ما يحصل للمخلوقين عند الغضب. يقول لو أثبتنا صفة الغضب فالعبد إذا غضب احمرت أوداجه وأزبد وأرعد، فلو أثبتناها لزم منه هذا للخالق، وهذا غير صحيح. فالصفات تثبت له سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليست مجرد إرادة العقوبة، والله عز وجل فصل بين العقوبة وبين الغضب. قال عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منه، آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا، فهذه العقوبة غير الغضب، فهو يغضب سبحانه وتعالى غضبا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ليس غضبه كغضب المخلوقين كالحب والبغض والرضا والولاية والعذاب. والعذاب كما قال ابن القيم رحمه الله إنما ينشأ من غضبه سبحانه وتعالى. فالغضب من الصفات الفعلية الحقيقية لا نؤولها ولا نحملها على المجاز ولا على إرادة العقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فعل سبحانه وتعالى غضب عليهم. وفي آية النور والخامسة أن غضب الله عليها، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والأنبياء في الشفاعة في حديث الشفاعة الطويل يعتذرون بغضب الله، لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضبه لم قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا صفة يثبتها الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لذلك عند القراءة في كتب العلماء يكون الإنسان بصيرا بمثل هذه المواضع التي قد لا يتنبه لها. قال غضب في صفة الله، فهو أثبتها كأنها صفة لكن أولها بإرادة العقوبة. لا، أهل السنة يثبتونها كصفة فعل حقيقية. كيف نقول؟ ليس هناك مجال للسؤال بكيف، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كما قال مالك رحمه الله وقالت أم سلمة في آية الاستواء. الثالثة والثلاثون في قوله ولا الضالين، وتقدم الكلام عنها أنه تنكب الطريق، إذا ضللنا في الأرض يعني غبنا بالموت واستدنا ترابا. كذلك في المسألة التي بعدها ذكر أن عمر رضي الله عنه استبدل لا في قوله ولا الضالين بغير وغير الضالين، هذه قراءة أيضا غير متواترة. وروي عنه أيضا أنه قرأ هو وأبي بغير بالنصب، غير وغيري، روي عنهم هذا وليست من المتواتر. الخاتمة.
قال رحمه الله الخامسة والثلاثون لا في قوله ولا الضالين اختلف فيها، فقيل هي زائدة، قاله الطبري منه قوله تعالى ما منعك ألا تسجد.
أصلها ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد، فلا زائدة، زائدة لتأكيد المعنى، ليست زائدة أنها فضلة ليس لها حكمة، تعالى الله عز وجل عن هذا وهم لا يقصدون ذلك. معنى الزيادة أن المعنى قد يستقيم بغيرها، لكن الله عز وجل تكلم بها وفيها زيادة تأكيد للأمر أو استنكار له ما منعك ألا تسجد. لذلك قيل وهو الصواب، قال وقيل نعم،
قيل هي تأكيد دخلت لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين، حكاه مكي والمهدوي، وقال الكوفيون لا بمعنى غير، وهي قراءة عمر وأبي وقد تقدم.
ونجز تفسير سورة الحمد والحمد لله. ونشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في البقرة. نسأل الله عجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا. وأسأله عز وجل في ختام هذا المجلس أن يكتب لي ولكم سعادة الدنيا والآخرة، وأن يحقق لنا لكل واحد منا ما ابتغاه منه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.